بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
قلنا أنه تسالم الفريقان الذين قالوا بأن المتنجس ينجس أو أن المتنجس لا ينجس، كلاهما تسالم على أن المتنجس إذا كان مائعا فإنه ينجس بلا إشكال. هذا الخلاف إنما هو في الجوامد المتنجس، ذكروا روايات أدلة على ذلك ونحن ناقشناها وجئنا بروايات معارضة له تدل على أن المائع متنجس لا ينجس. كان على رأسها روايات ماء الاستنجاء، ماء قليل لاقى بول وغائط ولا ينجس ملاقي. رواية الأخرى كان الصحيح الزرارة في الحبل المتخذ من شعر الخنزير، ولما يستقى به من البئر والماء يتساقط من هذا الحبل على ماء الدلو وهو ماء قليل، والإمام يقول لا بأس بالوضوء والغسل من هذا الماء. منها أيضا الروايات اللي ذكرناها، روايات الكنيف والمبال وغيرها، أرض متنجسة يبال عليها كنيف تجري عليها أنواع النجاسات، يسقط عليها الماء وينزو على الثوب وعلى البدن وعلى إناء الماء، الإمام يقول لا بأس فيه. هذه كلها روايات تدل على أن مائع متنجس لاقى نجس لكنه لا ينجس. كانت إذن في آخر ما تناولنا هي هذه الروايات، مثل رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه السلام أغتسل في مغتسل يبال فيه أرضه، مبال يبال، ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، من هذه الأرض التي يبال عليها، فقال لا بأس به. الرواية مطلقة طبعا، مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان البول موجود أو غير موجود مطلق، لكن قلنا هذا الإطلاق يقيد بمثل رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد، سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب، من هذه الأرض اللي هي كنيف تستخدم، ما حاله؟ قال إذا كان جافا فلا بأس. قلنا جافا يعني من عين النجاسة ليس، ورطوباتها المتصلة بها، ليس جافا يعني يابس مطلق الجفاء، لا أخو، هذا خلاف فرض المسألة يقع عليها الماء. فإذا هذه رواية علي بن جعفر تقيد رواية عمر بن يزيد، أرض يبال فيها يعني مو مطلقا كل ما ينتضح منها لا بأس به، لابد أن تكون عين النجاسة قد زالت، لا يوجد بول ولا شيء فيه أثر من هذا البول، فتلك المطلقات إذن نقيدها بهذه المقيدات. هاي الروايات اللي قرأناها في الدرس السابق يبدو أن المشهور لا أقل بعض المشهور، لأنه وقلنا لهم احتمالات أخرى في قراءة هذه الروايات رددناها، هذا انتهينا منه، إنما نذكر بهذه الرؤوس أقلها. المشهور اعترف بهذه الدلالة مثل السيد الخوئي قال قدس سره أن المستفاد من هذه الطائفة بعد تقييد مطلقها كرواية عمر بن يزيد مطلق أرض يبال فيها ينتضح على الثوب، قال لا بأس أطلق، يعني يبال فيها حتى لو كان البول موجود، هذا معنى الإطلاق، حتى لو البول موجود أو أي أثر أو جزء منه، هاي المطلقات تقيد بمقيدها كرواية علي بن جعفر اللي قرأناها، قال إذا كانت جافا الكنيف لا بأس بما ينتضح منه، جافا قلنا هذا في روايات وفي كلمات الأصحاب يعني ليس عليها شيء من عين النجاسة، وهذا أمر طبيعي لأن أرض ما دام يغتسل عليها فهذا الماء يأخذ عين النجاسة وينتهي، فالأرض إذن متنجسة هنا. فلذلك على ما اخترناه نحن من أن الماء القليل إذا لاقى متنجسا حتى لو أول، حتى لو متنجس بعين النجاسة، المهم خالي من عين النجاسة لا يتنجس، هذه كلها كانت أدلة عليه. أرض هذه متنجس أول يبال فيها بنص الرواية، أو رواية علي بن جعفر كنيف يعني هو يستعمل لهذه الأغراض، فمتنجس أول، ومع ذلك ماء قليل يقع عليها وينزل، الإمام يقول لا بأس به. فكلها كانت أدلة على ما اخترناه من أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. وهنا أيضا على ما جروا عليه مفروض على مبانيهم أن هذا الماء يتنجس وهو لا ينجس. فإذا اعترف السيد أخوي المستفاد من هذه الطائفة روايات الكنيف والمبال وأمثالها، وهي روايات عديدة اخترنا اثنين كنموذج منها، بعد التقييد مطلقها كرواية عمر بن يزيد ما اشترطت الجفاف، بمقيدها كرواية علي بن جعفر اشترطت الجفاف. ما هو المستفاد منها؟ قال عدم تنجيس المتنجس الجاف، الجاف من عين النجاسة، للماء الوارد عليه. قال هذا ظهورها في هذا. إذن شاقولوا قولوا ذلك، لماذا هذا التسالم على أن الماء المتنجس ينجس مطلقا؟ يقول ها، لأن يوجد وجه آخر يمكن أن نحمل عليه هاي روايات الكنيف. لماذا لا نقول بأن هذه مفادها أن الماء أو أي ملاقي، طبعا المفروض المسألة ما تخص الماء بس هو مورد الرواية، الماء إذا كان يلاقي النجس بسرعة ويفترق عنه لا يتنجس به، إنما يتنجس الملاقي بعين النجاسة إذا استقر معه. فهاي الرواية لما هذا الماء سقط على الأرض ونزل بسرعة قال هذا لا يتنجس، فإذن هاي مدل على أن المتنجس لا ينجس، وإنما تدل على أن الماء إذا لاقى نجس فضلا عن متنجس وينزو بسرعة ما يستقر معه، كما افترض الظرف الآن لما تطهر صب علي الماء استقر الماء الآن، لا هذا أو ما مثلا يغمس يده النجس في إناء صار استقرار هنا، بس مثل هاي الحالة يصب الماء يسقط على الأرض وينزو منها ما استقر عليها، إذا ما استقر عليها قال ما يتنجس. فيمكن أن نحملها على هذا المعنى، وليش لا؟ هو يقول هذا ممكن قبول هذا المعنى نقول به. فإذا هذا الاحتمال الآخر اللي يعرضه سيد الخوي، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، بل يقول أن الحمل على هذا المعنى أولى مما استفدتم أنتم بأن المتنجس لا ينجس. هذا ملخص كلامه قدس سر. فإذا بعد أن اعترف بأن المستفاد من هذه الطائفة بعد حبل مطلقها على مقيدها أن المتنجس لا ينجس كما قربنا نحن، قال هذا ولا يخفى أنها وإن دلت على طهارة القطرات المنتضحة من الأرض النجسة حال جفافها، إلا أنه لا بد من الاقتصار فيها على موردها. وما هو موردها؟ قال وهو الماء القليل الذي أصابه النجس من غير أن يستقر معه. هاي الأرض لو ما لو من يسقط الماء عليها تعبيرنا بالعامية يتشيح يعني يوقف بها، قال هذا تنجس لأن استقر معه، لكن كلامنا يقول قطرات يقع وينزل ما يستقر معها. هذا الماء لو من يجي على هاي أرض الكنيف وأرض المبال يظل باقي عليها الماء، لا هذا تنجس، لكن موردين يقول ينزو بسرعة. قال إذن خلينا نقتصر على مورد الرواية، الرواية قالت هذا المقدار الماء بهذه الشروط والأوصاف لا ينجس ملاقي، وهو الماء القليل الذي أصابه النجس من غير أن يستقر معه ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره، فإن الالتزام بعدم انفعال الماء القليل حينئذ حمل على هذا المعنى، حمل روايات الكنيف على هذا المعنى، وهو أن الماء القليل لا ينفعل ولا يتنجس إذا لاقى النجس ولم يستقر معه. قال فإن الالتزام بعدم الانفعال الماء القليل حينئذ حين عدم استقراره أولى من الحكم بعدم تنجيس المتنجس على وجه الإطلاق. هذا المعنى اللي حملتم عليها به الروايات وقلتم تدل على أن المتنجس لا ينجس مطلقا، لماذا هذه الأولوية؟ قال: فإن الحكم بعدم انفعال الماء القليل في مورد الرواية، رواية عمر بن يزيد وعلي بن جعفر، لا يستلزم سوى ارتكاب تقييد المطلقات الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة النجس. هاي المؤونة راح يحمل النية باعتبار عندنا عمومات تقول الماء القليل إذا لاقى نجاسة يتنجس. هاي العمومات لما نحمل الروايات هاي المقام على هذا المعنى راح نقيد هذه العمومات، نقول نعم الماء القليل إذا لاقى عين نجاسة يتنجس إلا إذا لم يستقر معه. قالوا شنو المانع؟ خلينا نقيدها بهذا. قال: بس هاي المؤونة راح نتحملها، تقييد عمومات انفعال الماء القليل إذا لاقى نجاسة. قال: هذه أهون من أنتم اللي جاي تأسسوا له، وهو أنها تدل على أن المتنجس لا ينجس، والروايات يقول العدنة اللي دلت على أن المتنجس ينجس، وين تروح؟ فإذا هذا المعنى اللي حملنا عليها هذه الروايات أخف مؤونة من المعنى اللي تريدون أن تخرجوا به، وهو أن المتنجس ينجس. هذا وجه الأولوية. قال: فإن الحكم بعدم انفعال الماء القليل في مورد الرواية، وهو الماء الذي لم يستقر مع النجس، لا يستلزم سوى مؤونة بسيطة، وهي ارتكاب تقييد المطلقات والعمومات طبعا الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة النجس. مذني العمومات لولا فيستثنى منها، أي مؤونة خفيفة، فيستثنى منها ما إذا لم يستقر القليل مع النجس. خلينا نقيد هذه المطلقات، ما المانع؟ ماكو مانع من هذا التقييد، ولا محذورة في التقييد أبدا. وهذا بخلاف اللي أنتم استفدتم من هذه الروايات، تقولون هذه الروايات تدل على أن المتنجس لا ينجس. لا، هي لكم مؤونة كبيرة إذا تحملوها على هذا المعنى. وهذا بخلاف الالتزام بعدم تنجيس المتنجسات، لأنه مخالف للأدلة الواردة في منجسية المتنجس كالنجس. قال رحمة الله تلغون كل هذه الأدلة اللي سقناها على أن المتنجس ينجس، كما أن النجس ينجس المتنجس ينجس. فإذا تردون تحملوا رواية عمر بن يزيد وعلي بن جعفر وأمثاله على أن المتنجس لا ينجس، يعني راح تلغون كل هذه الروايات. هاي مؤونة كبيرة ما نقدر نلغيها، دلالتها تامة. أما المعنى اللي نحن اخترنا وهو أنه الماء القليل إذا لاقى النجس ولم يستقر معه نزى بسرعة لا يتنجس بها، هاي غاية المؤونة راح نرتكبها على أنه هاي العمومات اللي تقول على أن الماء القليل يتنجس بملاقاة النجس راح نقيدها، نقول إلا إذا لم يستقر معه. وهي مؤونة أخف نقدر نرتكبها. فهذا إذن الرد الذي قاله قدس سره على الاستدلال بهذه الروايات. هذا التفصيل كما قلنا يعني مسبوقين به، هذا الشيخ محمد رضا الياسين قال بهذا التفصيل في تعليقته على العروة وفي كتبه الأخرى أيضا بحسب نقل السيد الشهيد الصدر قدس سره تلميذه. فهذا التفصيل مسبوق بمحمد رضا الياسين، اختاره على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إذا لم يستقر معه. هذا التفصيل تقدم وناقشنا بالمطلب التمهيدي الثاني، وما لإليه السيد الخوئي في مواضع كثيرة من بحثه أثناء تقليبنا للبحث، تدري استغرق وهي اطلاع على كثير المسائل تجده في أكثر من موضع يؤيد. فإذا أقول هذا التفصيل محكي عن الشيخ محمد رضا الياسين، وقد تقدم في المطلب التمهيدي الثاني عرضه والاستدلال عليه ومناقشته، وقد مال إليه السيد الخوئي في أكثر من موضع من بحثه، ذاكرين المواضع اللي مال إلى هذا التفصيل. وجهه هذا، لأن يقول حمل ذن روايات الكنيف على هذا المعنى أولى وأخف مؤونة من أن نحملها على أن المتنجس لا ينجس. والمناقشات تقدمت، لكن نذكر ببعض هذه المناقشات وفيه ألف ما تقدم هناك لما ناقشنا هذا التفصيل من أن العمومات الدالة على الانفعال بالملاقاة عين النجاسة صريحة في الكلية وآبية عن التخصيص والتقييد، خصوصا على ما نقلنا عنه قدس سره، قال أن الملاقات علة للنجاسة، فهو العلة لا تتخلف في بعض أفرادها أو حال من أحوالها. فهذه إذن العمومات آبية عن التخصيص، لأنكم ترون أن ملاقات عين النجس منجسة وتقولون علة. إذن ألف ما تقدم هناك من أن العمومات الدالة على الانفعال بملاقات عين النجاسة صريحة في الكلية وآبية عن التخصيص والتقييد، فشون تقيدها تقول للاما أنتم قلتم أن ملاقات النجس علة لحصول النجاسة، زين هذا ملاق النجس لولا شنو يستقر شنو لا يستقر معه؟ ملاقات حصلت سببت نجاسة، كل أمثلتكم وكل كلامكم يتحدث عن الملاقات، والملاقات قد حصلت، خصوصا على ما نقلنا عنه قدس سره من أن الملاقات علة للنجاسة، وهي لا تتخلف في فرد أو حال. وعلى هذا فروايات المقام ظاهرة في عدم تنجيس المتنجس، ما نستطيع أن نحمله على المعنى الذي ذكره. ماء قليل لاقى نجس، وأنتم تقولون أن الملاقات علة للتنجيس، تنجس استقر أو لم يستقر معه. ويؤيد الحمل على هذا المعنى، وهو أنه عدم تنجيس المتنجس، أن هذه الأرض عادة تكون خالية من عين النجاسة التي تذهب مع الماء المتساقط عليها، أكيد فتبقى متنجس. قد يطهرها هذا الماء إذا كان طاهر، وقد لا يطهرها إذا لم يكن طاهر، هذا مو مهم بالنسبة لنا، المهم أن عين النجاسة ستزول بهذا ولذلك اشترطها الإمام عليه السلام في رواية علي بن جعفر. يعني نريد نقول هيك، أيها سيد أخو، إذا كان معنى الرواية هذا اللي تفضلت به، فراح يكون شرط يعني شرط الجفاف كأنه ما راح يكون أثر وراح يكون لاغي، إذا المناط هو الاستقرار وعدم الاستقرار، فلماذا الإمام اشترط جفافه؟ خو كان الإمام اشترط استقراره، قال إذا كان مستقرا يتنجس وإذا غير مستقر لا يتنجس. أنت بهذا المناط اللي جعلت للتنجيس ألغيت شرطية الجفاف، ما راح يصير له أثر ولا مدخلية، والحال الإمام اشترط الجفاف من عين النجاسة، يعني أن تصير متنجسة وليس فيها شيء من عين النجاسة. فهذا المعنى الذي ذكره قدس سره والمناط اللي ذكر للتفصيل وهو الاستقرار وعدم الاستقرار يجعل الشرط الوارد في رواية علي بن جعفر لاغيا، وهو إذا كان جافا طلع الجفاف ما له مدخلية، المدخلية للاستقرار وعدمه. ليش الإمام بعد يستقر؟ بينما على مبنانا يكون شرط الجفاف هو المناط، لأن إن كانت العين موجودة فيتنجس، وإن كانت الأرض خالية من العين جافة لا يتنجس. فهذا إذن يكون الشرط اللي ذكره الإمام. قلنا لذا اشترطها الإمام عليه السلام خالية من عين النجاسة في رواية علي بن جعفر، أما على ما ذكره قدس سره من أن المناط وهو عدم الاستقرار، فإن هذا الشرط يكون لاغيا، فالأولوية التي ذكرها قدس سره لا وجه لها. باء تعليق الثانية أيضا، وهو أنكم إذا التزمتم بهذا التفصيل في ملاقات عين النجس، ولماذا لم تلتزموا بهذا التفصيل أيضا في ملاقات المتنجس؟ وهذا أولى، وبالمتنجس هم قولوا أن ملاقات المتنجس إذا استقر معه يتنجس وإذا لم يستقر معه لا يتنجس، لماذا أطلقتم أن المتنجس ينجس مطلقا؟ فقيدوها أيضا بهذا التقييد، والتقييد في المتنجس أولى من التقييد والتفصيل في عين النجس، لأن في عين النجس عندنا عمومات تقول ملاقي عين النجس يتنجس، من تجي تقيدها وتقول إلا إذا لم يستقر معه، هذا التقييد خلينا نفترض الدليل تم عليه. أما في ملاقات المتنجس أصلا ما عندنا عمومات تقول أن ملاقي المتنجس ينجس، فلماذا لم تقولوا بهذا التفصيل في المتنجس؟ بل بالعكس عندهم كلمة سيد الخوي قالها ونقلها عن محقق الهمداني، يقول لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس. شو طلع يعهد عندهم وهو إذا لم يسكن مستقرا معه يعهد عنده. شو أن تقولوا لم يعهد عنده؟ طلع يعهد عنده. فإذا الأولى كان أن تقولوا أيضا بهذا التفصيل، يعني هذا تنزل معه، قولوا بهذا التفصيل في ملاقات المتنجس أيضا. فأولى في ملاقات المتنجس أن تقولوا إذا استقر يتنجس وإذا لم يستقر لا يتنجس، لأن هناك بملاقات عين النجاسة عندنا عمومات تقول أن ملاقي عين النجاسة يتنجس وقيدتوها بعدم الاستقرار. خب ملاقات المتنجس أولى، لأن ما عندنا أصلا عمومات تقول ملاقي المتنجس يتنجس، وإنما شيء اتهمته من الروايات. لذلك قلنا كان الأولى أن يقيد تنجيس المتنجسات بالاستقرار أيضا، كما لو كان الملاقي أو الملاقى ظرفا المتنجس وعدم التنجيس في غيره. ووجه الأولوية عدم وجود عمومات آبية عن التخصيص في تنجيس المتنجس، بل لا توجد مثل هذه العمومات أصلا. وتقدم عدم صلاحية أدلة التنجيس لمعارضة أدلة عدمه. فمن الغريب قوله رضوان الله تعالى عليه في غير موضع من بعثه تبعا للمحقق الهمداني قدس سره، قال حيث لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس. النتيجة نخرج بها الآن، إذن هذا الذي استثنوا وقالوا أن الماء والموائع عموما هاي لازم نستثنيها، إذا كانت متنجسة فإنها تنجس. حتى الفريق الذي قال بأن المتنجس لا ينجس أيضا قال إلا الموائع فإنها تنجس، المتنجس ينجس. طلع ماكو خصوصية للموائع، الموائع كغيرها بحسب القاعدة، المتنجس ينجس إذا كانت سواء جوامد أو موائع، متنجس لا ينجس بلا فرق سواء كانت جوامد أو موائع، ماكو فرق بينهم. إنما لاحظتم نكتة معينة، وهو أن الموائع افترض كإناء فيه ماء سقطت فيه قطرة بول أو دم، هذه بطبيعتها ستنتشر في أجزاء الماء فيكون المائع منجسا. لكن هاي النكتة اللي لاحظوها لا أقل في ارتكازهم، فصار عندهم هذا التسالم، هذا منشأ هذا التسالم. وحينئذ إذا كانت المسألة هكذا، وإحنا صحيح متفقين عليه معكم بهذا، لكن هذا الماء لم يعد متنجسا لأنه حامل لأجزاء النجاسة، فطبعا هذا الماء المائع وين ما يصير يبقى ينجس لأن حامل لأجزاء النجاسة. هذا ما يصلح مثال لكلامكم، لكن جيبوا لي مثال لو كان مائع فعلا متنجس خالي من عين النجاسة، كما لو كان كافر نجس وغمس إصبعه في إناء ما انتقل إلى الإناء أي شيء، لا من عرق ولا رطوبة ولا أي شيء، هذا ما يعني متنجس صح، هذا لا يفترق عن الجوامد المتنجس. لكن لين أنتم في ارتكازكم خليتوا هكذا موضوع، خليتوا مائع تسقط فيه قطرة بول قطرة دم فتقولون هذا المائع وين ما يوصل ينجس. شوفوا فإذن المائع له خصوصية، لا مو المائع له خصوصية، المثال اللي تدخلوا في ذهنكم له خصوصية. طبعا قطرة الدم وقطرة البول إذا وقعت في الماء ستنتشر به، مثل رواية العيسى المرة بين طست من وضوء فيه قذر بول، الإمام يقول لي النجس أكيد لأن هذا قذر البول انتشر في الماء، فأي شيء يلاقي هذا الماء سيلاقي أجزاء النجاسة الموجودة فيه فيتنجس بها. هذا الذي نفهمه وهذا الذي فكروا به أو صار في ذهنهم لما قالوا هذا الكلام. لذلك قلت وعلى أي حال فالظاهر أن منشأ تسالمهم على هذا الحكم هو أنهم لاحظوا احتواء المائع على عين النجاسة ورطوباتها وارتكازه في أذهانهم، انطلقوا من هذه الصورة التي في أذهانهم. ومن الطبيعي حينئذ هذا احنا نتفق معكم عليه أن ينجس مثل هذا المائع سائر ما يلاقي ولو بالواسطة. لماذا؟ مو لأنه مائع متنجس وينجس وأن المواعل خصوصية ونستثنيها من حكم، لا لا، لأنه حامل لأجزاء من عين النجاسة. وهذه القراءة لطريقة تفكيرهم نلقاه في كلماتهم بين السطور، ونجده في أمثلته. لاحظ الشيخ البلاغي لما استدل على أنه الحكم الشرعي بأن المتنجس ينجس حتى لو بالواسطة، قال هاي مو بس بالشرع، بالعرف أيضا. العرف يرون أن المتقذر يقذر، وهذا المتقذر الثاني أيضا يقذر. شوف المثال الجابة المرتكز في ذهنه، قال فانظر كيف ترى بناء العرف لو وضع مقدار معتد به من القيح في رطل من الماء وأصاب شيء من هذا الماء القذر مقدار رطل أو أقل من ماء آخر، وإن لم يظهر أثر القيح للحس على الماء الثاني. قال خل العرف لا يتردد بأن هذا الماء الثاني هم اتقذر، صح اتقذر، لأن القيح خالط الماء الأول وصار الماء الأول حامل لأجزائه، فلما يلاقي شيء آخر ذلك الشيء الآخر سيلاقي شيئا حاملا للقذر فطبعا يتقذر به. شوفوا مثلته، هذا مرتكز في أذهان، فطبعا هذا متفقين وياك على أن الثاني أيضا يتقذر. لا، جيب لي مثال مثل ما ذكرنا الآن، جيب لي مثال مائع متنجس خالي من عين النجاسة واسأل العرف حينئذ، قل له هذا ينقل القذارة لو لا. بس طبعا هم يبالغون في المثال اللي يعني حتى شنو يجبرك على أن توافق معه. من لا يوافق على تقدر هذا الماء، ماء قليل وقع فيه رطل من قيح ثم لاقى ماء آخر، طبعا متفقين على أنه هذا تقدر ذلك الماء الثاني، هذا ميل. لكن هو هل هذا المثال الصحيح لما نذكره؟ لا، هذا ما حامل لعين النجاسة. لذلك هذا المثال قلنا نقرأ أفكارهم. أقول بناء على ما حققناه من النكتة في تسالمهم، فإن المائع المتنجس يمكن أن يكون مشمولا بحكم عدم تنجيس المتنجس حال حال الجوامد إذا كان خاليا من عين النجاسة ورطوباتها، كما لو لاقى المائع كافرا أو كلبا أو خنزيرا، كلب مثلا بأحد أعضاء بدنه لاقى ماء من دون أن ينتقل شيء منه إلى هذا، لا رطوبات ولا عرق ولا أي أجزاء بدن، هذا الماء متنجس خالي من عين النجاسة لا ينجس. وأجد هذا المعنى حاضرا في ذهن بعض الفقهاء كالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، حيث قال معللا تنجيس المائع ولو بالواسطة، يريد يعلل لماذا المشهور ذهب لأن المائع ولو بالواسطة ينجس. قال شوف شلون هذا المعنى مرتكز في ذهن، قال أما المائعات فكأنه لا إشكال في سرايتها كالمشهور، قال هذا الكلام من المشهور، بل الظاهر أنه إجماعي مو فقط مشهور، لا لا، وهذا قلنا تسلم الكل عليه. اشرح لنا إياها مولانا شيخ محمد حسين كشف القطع، قال فإن قطرة البول، شوف لو وقعت في مائع، طبعا قطرة بول وقعت انتشر البول في الماء، وأصاب المائع شيئا آخر نجسه. ليش نجسه يا شيخ محمد حسين؟ هل لأن المائع مستثنى من قضية المتنجس لا ينجس كما المشهور قال؟ شوف قال لاشتماله على عين النجاسة، هاي قطرة البول ستنتشر فيكون أي جزء من هذا الماء سيكون حامل لعين النجاسة. شوف التعليل، لاشتماله على، قال بخلاف، شوف الالتفاء، بخلاف لو مست اليد جسد الميت مثلا برطوبة وأصابت اليد شيئا آخر أمكن القول بعدم نجاسته لأن اليد لم تستصحب شيئا من عين النجاسة. فالمناط هذا المناط حامل لعين النجاسة لو ما حامل، الموائع بها نكتة حمل أجزاء النجاسة، هذا هو الفرق. فلو فرضت مائع لم يحمل كما قلنا كافر غمس إصبعه في ماء لم ينتقل إلى هذا الماء أي شيء من هذا سيكون متنجس لا ينجس. قال لأن اليد لم تستصحب شيئا من عين النجاسة بل هي نجاسة حكمية تعبدية، الشارع أمرني بأن أطهر، يعني حكمية، قال يعني عبارة عن وجوب غسلها، صح؟ يجب غسل الانت نجست بملاقاة الميت، ولا دليل على تنجيسها لما تلاقي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.